الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت أم مجاهد، سودانية مقيمة في الأمارات العربية المتحدة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا سقي، هل هذا حديث صحيح؟ وإن كان صحيح فكيف أعرف المؤمن والتقي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، يشير إلى قلبه، والتقوى والإيمان مكانهما القلب، والله المطلع على القلوب. وإذا دخل بيتي جاحد كافر جائع، ماذا أفعل معه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلفظ الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ومعناه لا تتخذ الفساق أصحابا، وإنما تتخذ الأخيار أهل الصفات الحميدة، أهل المحافظة على الصلوات، الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم عن محارم الله. هذا معنى ذلك: لا تصاحب إلا مؤمنا، والمؤمن من أظهر أعمال الخير. القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس للناس إلا الظاهر. فمن أظهر الاستقامة على دين الله بالمحافظة على الصلوات وأداء حق الله وترك محارم الله، فهذا يقال له مؤمن، ويقال له مسلم، ويقال له متقي أيضا، حسب ما ظهر لهم ظهر من أعمال. أما القلوب فإلى الله عز وجل، لا يعلم ما فيها إلا الله، وإنما يؤخذ الناس بما أظهروا من الأعمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، يعني أن أصل التقوى في القلب، متى صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى فسد القلب فسدت الجوارح. النبي يشير إلى أن ينبغي المؤمن أن يعتني بقلبه ويجتهد في صلاح قلبه وطهارته حتى تصلح أعماله وأقواله، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن فسدت مضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق على صحته. فالقلب هو الأساس، فمتى أمر بتقوى الله ومحبته وخشيته سبحانه والخوف منه والنصح له ولعباده، استقامت الجوارح على دين الله وعلى فعل ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله. أقول: ولا يكون طعامك إلا تقي، لا تدعو إلى طعامك إلى الأخيار، لا تدعو الفساق والكفار. قال العلماء: هذا فيما يختار، يختاره الإنسان ويتخذه عادة له. أما الضيوف فلهم شأن آخر، الضيوف لا مانع من أن يقدم لهم الطعام وإن كانوا ليسوا أتقياء، وإن كانوا فجارا، وإن كانوا كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه الضيوف من الكفرة وغير الكفرة ويطعمهم ويكرمهم عليه الصلاة والسلام تعريفا لهم على الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف مأمور به شرعا ولو كان غير مسلم، وفي إكرامه دعوة إلى الإسلام. وتوجيه له إلى الخير، يعرف محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. أما أن تتخذ أصحابا غير مسلمين يأكلون طعامك ويصحبونك فلا، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل مسك ونافذ كيل. فحامل مسك إما أن يهديك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه وتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما نافع كيل فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل لصاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمؤمن ينظر في أصحابه وأخلاءه ويختار الأخيار الطيبين، أهل الصلاة، أهل الاستقامة، أهل السمعة الحسنة، حتى يعينوا على طاعة الله، وحتى يستشيرهم فيما يشكو عليه، وحتى يتعاون معهم في الخير. ولا يتخذ أهل الفسق والكفر أصحابا وأولياء، لأنهم يضرونه ويجرونه إلى أباطيلهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكون طعامك إلا تقي، يعني حسب الاستطاعة وفي الاختيار. أما إذا هجم الضيف فإن الإنسان يكرم الضيف بما يليق بمقامه، ويدعوه إذا كان فاجرا أو كافرا، يدعوه إلى الخير، ينصح له، يدعوه إلى طاعة الله والاستقامة على دين إن كان فاسقا، يدعوه إلى الإسلام إن كان كافرا. قد جاء وفد فقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم كفار، فأكرمهم ودعاهم إلى الله عز وجل حتى أسلموا. فالضيف له شأن آخر. وكذلك قد يدعى الإنسان إلى وليمة فيجتمع بأناس لا خير فيهم، فلا يضره ذلك لكونه لم يقصد صحبتهم، وإنما جمعه معهم الطعام كما يجمعه معهم السوق والمساجد ونحو ذلك وهم فساق. فالحاصل أن الشيء الذي ينهى عنه هو أن يتخذ الفاجر أو الكافر صاحبا وصديقا يأكل طعامه ويزوره ويتزاور معه ونحو ذلك. أما ما قد يعرض للإنسان من مجيء الضيف إليه أو اتصاله بغير مسلم لدعوته إلى الله أو لشيء شرع حاجة منه، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كفرة، اشترى من اليهود حاجات عليه الصلاة والسلام، وقد دعاه اليهود فأكل طعامهم وأحل الله لنا طعامهم. هذه أمور ينبغي أن يعلمها المؤمن وأن تكون منه على بينة، حتى لا ينهى عما أذن الله به، وحتى لا يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
اشتريت فاكهة من بائع أمام إحدى البقالات، وحينما دفعت الحساب وجدت أن ما معي من نقود لا تكفي، فطلب مني البائع إحضار الباقي مرة أخرى. وحينما رجعت بعد مدة لمكان البائع لم أجد، وسألت صاحب البقالة فقال إنه ترك البيع معه ولا يعلم له مكان، ورفض صاحب البقالة استلام المبلغ مني. والآن أسأل كيف أتصرف بذلك الدين الذي لم أجد صاحبه.
إذا كان على الإنسان دين ولم يعرف صاحب الدين، يعني انتقل إلى مكان آخر أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يأذي عنه ولم يعرفه، فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع في التعرف عليها وعلى مكانه، إذا عجز فإنه ينتظر المدة المناسبة لعله يأتي صاحبه إليه إن كان يعرفه، وإن لم يأتي فإنه يصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية كتعمير المساجد ودورات المياه وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينوي عن صاحبه، عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجر سبحانه وتعالى. لكن إذا تريث بعض المدة لعله يأتي من باب الاحتياط فحسن. ثم إذا جاء صاحب الحق فهو بالخيار، إن شاء قبل الصدقة وصارت له الصدقة، وإن شاء طلب حقه فتعطيه حقه ويكون الأجر لك فيما صدقت به. نعم.
قضية تثيرها أختنا هي قضية كثير من النساء المسلمات، تقول: كثير من إخواتي في الله يدرسن في الجامعات، وبعض الجامعات مختلفة، تجد الشباب الشيوعي كما تصفهم سماحة الشيخ، والنصراني، والذي ينتمي للأحزاب غير الإسلامية أيضا هذا هو قولها، فهل يحق للمرأة السلفية أي التي تنتهج منهج السلف، هل يحق لها الدراسة في هذا المجال، وهل دراستهن ضرورة للقانون والأحياء والرياضيات؟ هل هذا ضرورة تبيح للمرأة المسلمة الدراسة مع الشباب بالغ سالفي الذكر، مع العلم بأن الدراسة تقول أو بأن الدارسات يقولن إنهن سلفيات ويدرسن في هذا الجو المختلف وأيضا بحجة الضرورة، فهل يبيح لهن الشرع ذلك مع أنهن لا يلتزمن أيضا بلبس النقاب بأنه ليس بضرورة كما يقول؟ وترجو التوضيح في هذه القضايا، جزاكم الله خيرا.
هذه قضية عظيمة وأمر خطير، وليس للنساء يدرسن في المدارس والمعاهد والكليات المختلطة لما فيه من الفتنة العظيمة والفساد الكبير، ولأنه وسيلة قريبة إلى وقوع ما حرم الله عز وجل، فلا يسألهن أن يدرسن في هذه المدارس أو الكليات أو المعاهد، بل يلتمسن الدراسة في جو آخر من المدارس السليمة التي ليس فيها اختلاط، أو بالمكاتبة بينها وبين أهل العلم حتى تسأل عن دينها، أو بحضور حلقات العلم في المساجد وهن متحجبات مستورات، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه صلى الله عليه وسلم وهن متحجبات، فإذا صلينا خرجنا يسمعنا الخطبة ويسمعنا العلم. أما دراستهن مع الرجال المختلطات هذا لا يجوز أبدا حتى ولو تحجبنا، فكيف إذا كنا غير متحجبات؟ يكون الشر أكبر وأعظم. ثم ليس هناك ضرورة إلى أن تدرس ما لا حاجة لها في دينها، دراسة الجيولوجيا أو الحساب أو الرياضيات أو غير ذلك، إنما تدرس ما تحتاجها في دينها، صلاتها وصومها والمعاملات النكاح الطلاق إلى غير هذا مما تحتاج إليه في دينها، وأهم شيء العقيدة ودرس القرآن الكريم ومعرفة ما حرم الله وما أوجب الله، هذا هو المطلوب، وما زاد على ذلك فالرجال يقومون بذلك وليست في حاجة إلى أن تدرس ذلك. لا مانع من دراسة الطب حتى تطب أخواتها النساء، فالشيء الذي هناك في المجتمع حاجة فيه لا بأس في المرأة من جنس تعلم الطب تطب أخواتها، هذا لا حرج فيه طيب نافع، لكن بشرط عدم الاختلاط، أما إذا كان اختلاط فلا، وهذا هو الواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن لا تتخذ رأيها وهواها سبيلا إلى ما حرم الله عز وجل، بل تسألوا أهل العلم وتستفيدوا مما عندهم من العلم. والله جل وعلا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرء، قال سبحانه: وقرن في بيوتكن، فالمرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها إلا إذا ظهرت المصلحة في خروجها، ومنهية عن التبرج، ومنهية عن الخلطة للرجال والخلوة بالرجال وخضوع للرجال بالقول، كل هذا مما يضرها في دينها وأخلاقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأنها من بقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وإن ريحة لا يوجد مصلاة كذا وكذا. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف من النساء وهن كاشيات العاريات المائلات على الحق والمويلات على الباطل هم من أهل النار من المتوعدين بالنار لعدم قيامهن بواجب الست والحجاب ويتساهلن بما يجر الفتن عليهن ويسبب وقوعهن الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لأخواتنا بالله الهداية والتوفيق.
الأخ ياسين عبد الرحيم أحمد يسأل ويقول يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس واستعمله البعض فعوفي ولا سيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم ويسأل عن التوجيه لو اتكرمت الشيخ عبد العزيز.
يصف إيه؟
يقول إن هناك من يصف أدوية نجسة ولا سيما لأولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم ويسأل عن التوجيه.
هذا لا يجوز. التداوي بالحرام والنجاسات أمر مفسد لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست دواء ولكنها داء. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة أن يتداووا بالحرام، لا من أبوال ولا من العجرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات. الدواء يكون بالمباح والطاهر، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل خبرة من الأطباء وأهل الاختصاص. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب، ولا ييأس ولا يعمل بما يغضب الله عليه جل وعلا، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء. أما التساهل مع الناس والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز، وليس العامة قدوة في هذه الأمور. إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة والمحرمة هذا ليسوا، هؤلاء ليسوا بقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك. والله المستعان.
الله المستعان. سؤال بقي لأخينا دال ميم ميم يقول فيه إذا أردت الزواج من بنت وهي ملتزمة بالحجاب ولكن ليست من منطقتي ولا أعرف هل هي جميلة أم لا، هل يصح النظر إليها إذا كان قد عزمت على الزواج منها وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
نعم يشرع لك النظر إليها. إذا خطبت امرأة أو أردت أن تخطبها يشرع لك النظر إليها إذا تيسر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحد المرأة فإذا استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل. وذكر له رجل أنه خطب امرأة وقال أنا نظرت إليها، قال لا تنظر إليها، فالمشروع لك أن تنظر إليها إن تيسر ذلك، وإلا في إمكانك أن تبعث من ثقات النساء أو من محارمها إن كنت تعرف محارمها من يعطيك خبر، فتبعث المرأة من خالك وأمك وخالتك وعمتك وأختك تنظر إليها ثم تعطيك صفاتها أو تسأل محارمها يعطونك صفاتها. فإذا تيسر لك النظر إليها من دون خلوة فلا بأس، تطلب من أبيها أو أمها أو أخيها أو نحو ذلك أن يسمح لك بالنظر إليها، لكن من دون خلوة، وتنظر إليها بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم من الناس من دون خلوة. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة باعثها أخونا ضحان فيما يبدو علي ذاكر. أخونا يسأل ويقول كنت متزوجا امرأة لكن حدث بيننا خلاف وطلقتها، وكانت صيغة الطلاق التي تمت أنت طالق بالثلاث مرة واحدة فقط، وقد مضى على ذلك أكثر من 10 سنين. بعد هذه المدة يرغب كل منا في العودة إلى صاحبه، هل لنا ذلك أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال إن هذا الطلاق يحرمها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدفع بأن يطأها ثم يفارقها من موت طلاق ثم تخرج من العدة، وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم. وذهب جماعة من العلم إلى أن الطلاق بالثلاث لفظ واحد وكلمة واحدة يعتبر واحدة، ويباح للمطلق أن يتزوجها بعقد جديد إن كانت قد خرجت من العدة أو يراجعها إن كانت في العدة. وهذا القول هو الأصح، وهو الذي نفتي به، وهو الذي أفتى به جمع من أهل العلم، وصح عن ابن عباس رواية أنه أفتى بذلك، وأفتى به جماعة وهم قول طاووس من كيسان التابع الجليل خلاص بن عمرو وجماعة من العلم. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلم، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني يعتبر واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا يدل على أنها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الطلاق الثاني واحدة، يعني الطلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه تتابع الناس في إيقاع الطلاق الثلاث وتسرعهم في ذلك الله عليهم عقوبة وردعا لهم عن التساهل في ذلك، ولكن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يمنع من الرجوع إلى الأصل لما فيه من رحمة الناس وجمع شمل الزوجين، ولا سيما قد يكون لهما أولاد وقد يكون الزوج عاجزا عن النكاح. فالحاصل أن هذا القول كما أنه موافق للدليل فهو أرفق بالأمة وأنفع للأمة وأكثر لجمع الشمل، فيجوز اعتبارها واحدة ويراجعها الزوج ما دامت في العدة، فإن كانت قد من العدة لم تحل إلا بنكاح للدين، هذا هو الأرجح من القولين. أما إذا فرقها طالق ثم طالق ثم طالق أو طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها الثالثة تحرم عليه إلا بعد زوج، بقوله سبحانه فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه الثالثة طلقها يعني الثالثة، يعني قبلها قال الطلاق مرتان في شر المعروف أو تصحيح بأحسن، ثم قال بعد هذا سبحانه فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تنكح نكاح رغبة وحتى يجامعها، لأنه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة اشتكت عليه أنها طلقت من زوجها الأول طلاقا باتا وأنها نكحت شخصا بعده لم يجامعها، فقال لا حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته، ولم يسمح لها بالرجوع إلى زوجها الأول للنكاح الجديد الذي ليس فيه جماع. نعم.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.